الفرنسي مارسيل بويزان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. نحن في شهر شوال، وقد صام المسلمون رمضان وقضوا عيد الفطر، والحمد لله على نعمته وعلى منته وعلى توفيقه وعلى تيسيره وعلى فضله وعلى إنعامه عز وجل، له الحمد حتى يرضى، والحمد إذا رضي عز وجل كما يحب ويرضى. وتحدثنا وإياكم في هذا البرنامج سابقا أيها الإخوة والأخوات عن السجود، وكان من ذلك سجود السهو وتفصيلاته، وأيضا سجود التلاوة. قلنا هو سجدة يسجدها المصلي عقب تلاوة آية من آيات السجود في القرآن، وأن سجود التلاوة سنة مؤكدة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لسجود التلاوة سببين اثنين، وهما التلاوة أو الاستماع، وأن سجود التلاوة لا يكون إلا عند تلاوة آية السجدة ومجموع ما ورد في القرآن من سجدات التلاوة 15 سجدة ما بين متفق عليه ومختلف فيه، وأن الراجح إثبات سجود التلاوة في كل المواضع المختلف فيها، وأنه يسن سجود التلاوة إذا قرأ آية السجدة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فإذا كان منفردا سجد لقراءة نفسه، وإذا كان إماما سجد وسجدوا معه، وإذا كان مأموما فهو تابع للإمام، إن سجد الإمام سجد معه وجوبا، وإن لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم. ولا تكره قراءة آية سجدة في الصلاة السرية عند بعض أهل العلم، وذهب آخرون إلى كراهتها لما تسبب من التشويش على المأمومين، وأن الكراهة تحتاج إلى دليل شرعي. وقلنا إذا لا مانع أن يقرأ آية فيها سجدة لكن في الصلاة السرية، لكن لا يسجد حتى لا يشوش على الناس، وأن الإمام لو كان يعني من فقهه أنه رفع صوته شيئا ما حتى في الصلاة السرية بحيث سمع المأمومون موضع السجدة ثم سجد، فعند ذلك يزول الإشكال. وسجود التلاوة هذا الفرق بينه وبين سجود السهو، أن السهو له سجدتان، أما سجود التلاوة فإنه سجدة واحدة، ولذلك قال المصنف رحمه الله
سجدة واحدة.
وهكذا اتفق الفقهاء، ويشترط في هذه السجدة ويستحب لها ما يشترط ويستحب لسجود الصلاة من كشف الجبهة والسجود عليها والأنف واليدين والركبتين والقدمين ومجافاة المرفقين من الجنبين والبطن عن الفخذين، يعني مباعدة بين البطن والفخذين، لا يلصق البطن بالفخذين، وإنما سجدة نشاط وليس سجدة كسل، ورفع الساجد أسافله عن أعاليه. فالسجود الصحيح يكون الجزء الخلفي من الساجد أعلى من الجزء الأمامي، وكذلك توجيه أصابعه إلى القبلة وغير ذلك من سنن السجود. لكن السؤال الآن، هل يشترط في سجود التلاوة والشكر ما يشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة؟ هذه الحقيقة من مسائل التي للخلفاء فيها للعلماء فيها أنظار متعددة، والسبب أن هل سجود التلاوة يقاس على الصلاة أو لا يقاس على الصلاة؟ فمن رآه صلاة اشترط فيه ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك، ومن لم يره صلاة، يعني قال هذه سجدة التلاوة خارج الصلاة، الآن نتكلم الآن على سجود التلاوة خارج الصلاة، من لم يره صلاة لم يشترط فيه شيئا من ذلك، قال يجوز إذن سجود التلاوة بدون طهارة بدون استقبال القبلة بدون يعني لو كانت المرأة غير يعني لابسة ملابس الصلاة أو حجاب الصلاة تسجد على حالها. جمهور العلماء يعني أكثرهم قالوا سجود التلاوة والشكر له حكم سجود الصلاة من جهة الشروط. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا السجود ليس بصلاة، قالوا هذه سجدة واحدة خارج الصلاة هو يقرأ، فلماذا نعطيه حكم الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة؟ وبناء عليه قالوا لا مانع يسجد للتلاوة ولو كان محدثا، لو واحد محدث يقرأ من حفظه مثلا أو حائض تقرأ فسجد يعني مر بسجدة التلاوة يسجد، وأنه لا يشترط له ستر العورة ولا استقبال القبلة. هذا الرأي رأي البخاري رحمه الله، رأي الإمام الشعبي رحمه الله والبخاري، لأنه قال في صحيحه باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. هذا كلام البخاري. من الذي قال أيضا أن سجود التلاوة يصح بغير طهارة وإلى غير القبلة إلى آخره؟ ابن حزم رحمه الله. اختاره أيضا شيخ الإسلام بن تيمية ابن القيم تلميذه من المتأخرين الشوكاني والصنعاني، من العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، أكثر علماء اللجنة الدائمة. طيب ما هو دليلهم؟ قالوا روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، السجدة في آخر سورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. قالوا يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين في تلك الحادثة أنهم كلهم كانوا على عند قراءة الآية كانوا كلهم على وضوء، لأنهم لم يتأهبوا لذلك. يعني ما هو سجود صلاة، ما هو سجود في الصلاة، هذا سجود كان خارج الصلاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة النجم خارج الصلاة، فكل من كان حاضرا لما سمعوا السجدة سجدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ سامدون يعني لاهون لاعبون في الغناء، سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا، فسجدوا. فجاء في الحديث نص الحديث وسجد مع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد معه المسلمون والمشركون. طبعا سجود المشركين من هيمنة القرآن، كانوا يسمعون المشركون، كانوا يسمعون القرآن، كانوا يسمعون وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام. من هيبة القرآن ومن سلطان القرآن على السامعين أن المشركين ما تمالكوا أنفسهم، سامعوا أفمن هذا الحديث تعجمون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، كلهم سجدوا، حتى الجن الذين حضروا سجدوا. ولذلك هذا شوف نص الحديث في البخاري، قال وسجد معه، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام قرأها، المسلمون والمشركون والجن والإنس. فقالوا اللي استدلوا بهذا قالوا يعني يستبعد أن يكون كل يعني كل المسلمين الذين حضروا صادف حضورهم كلهم كانوا على طهارة. قالوا إيش طيب إيش نستنتج منها؟ أنه يصح السجود على غير وضوء. استدلوا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة سجد، وسجد معه أصحابه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالطهارة في ذلك. ومعلوم أن المجالس اللي كان عليه الصلاة والسلام يجلس فيها تضم الـ 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 يعني من هو على طهارة ومن هو على غير الطهارة، بل ربما يكون فيها من هو على جنابة. ما هي صلاة خارج مجالس العادية. قالوا لو كانت الطهارة شرطا للسجود من الحدث الأكبر والأصغر لبينه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز له تأخير بيان عن وقت الحاجة. ماذا أيضا قالوا يعني الذين قالوا أن السجود لا يشترط له الطهارة، قالوا أيضا السجود وحده هكذا سجدة واحدة ليش نعاملها معاملة الصلاة؟ يعني ما فيها تكبيرة إحرام ولا سلام ولا ما هي ليست جزءا من الصلاة، ليست صلاة في الصلاة، هذه سجدة وحدها خارج الصلاة. ففيها إذن يعني ذكر الله وفيها السجود اللي هو الخضوع هذا، فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة. والمسألة كما هو ظاهر ليس فيها نص قاطع صريح، يعني جمهور الأكثر العلماء قالوا سجود التلاوة يشترط له ما يشترط لسجود الصلاة للصلاة، ما يشترط للصلاة، قول جمهور أهل العلم. طبعا هذا الأحوط، هذا الأكمل، هذا الأفضل لا شك. لكن القول الآخر أيضا قول قوي، القول الآخر ليس قولا متهافتا أو يعني مرجوحا ساقطا، لا، في قوة. لكن ما هو الأحوط؟ كما قال الشيخ الجميل رحمه الله، لكن لا شك أن الأحوط الأخذ بالقول الأول، وأن لا يسجد الإنسان إلا على وضوء، وأن تكون المرأة يعني ساترة ما يجب ستره في الصلاة، وكذلك الرجل. والشيخ رغم أنه اختار يعني القول الأول رد ترجيحا، يعني ترجيحا فقهيا، اختار أنه لا يشترط، قال والذي يظهر لي أنه لا يسجد إلا متطهرا مستقبل القبلة، لأن ذلك أحوط وأبلغ في تعظيم الله عز وجل. فهو من جهة يعني يعني الاحتياط، قال لأن ذلك أحوط وأبلغ في تعظيم الله، وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بين في أنه سجد إلى غير القبلة أو سجد إلى غير وضوء على غير وضوء. فإذا يعني يبقى موضوع الأحوط، الأحوط. ولذلك الحائض التي تقرأ بدون ما تمس المصحف، يعني لو مرت بآية سجدة تقول أنا مثلا الآن ما أستطيع أن أتطهر، لا أستطيع يعني الآن مهما فعلت لن أكون على الطهارة. فبناء على القول الثاني عدم اشتراط الطهارة ممكن أسجد، نقول نعم نعم. لكن لو واحد يستطيع فلما لا يأخذ بالأحوط، خصوصا أكثر أهل العلم عليه، وأنه يتوضأ ويكون على طهارة، والمرأة تلبس ما تلبسه للصلاة وتسجد. وبالنسبة للقبلة، قال بعض العلماء السجود لا يكون إلا للقبلة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أنه قال قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود وحديث حسن، يعني الكعبة. فأثبت أنه لا يستقبل إلا هي الكعبة، ولا نجيز لأحد أن يسجد لغير القبلة سواء كان في صلاة أو في خارج الصلاة، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، كما في صلاة النافلة في السفر على الدابة حيث توجهت به، هذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، ما هو في الحضر، في السفر في النافلة وليس في الفريضة، كان يصلي على الدابة حيث توجهت به. قالوا هذا الاستثناء، عدا ذلك الأصل إلى القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبلته أحياء وأمواته، فينبغي أن تستقبل القبلة عند السجود، سواء كان سجود تلاوة أو سجود شكر أو سجود سهو أو سجود صلاة، كل سجود إلى القبلة. وأيضا فإن موضوع ستر العورة، أن الداعي يعني إذا كان يقدر على الستر فلما لا يفعل ذلك، وهو يتلو كتاب الله، وهذا الأكمل يعني والأكثر أدبا، وكيف يتدبر كتابه وينتفع بذلك قلبه ويريد أن يسجد للتلاوة وهو مكشوف العورة. فالأليق أن يكون أيضا قد غطى العورة كما غطى ما يجب تغطيته في الصلاة. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فإذا من قدر على ستر العورة فلما لا يسترها، ومن قدر على السجود إلى القبلة فلما يسجد لغير القبلة. فينبغي إذن عدم التهاون في هذا، هذا من تعظيم شعائر الله. طيب الآن السؤال، سجود التلاوة إذا كان في الصلاة كيف يفعل، وإذا كان خارج الصلاة كيف يفعل؟ يعني هل في تكبير، هل في طب خارج الصلاة في تكبير في النزول، تكبير في الرفع، في سلام، في تشهد، ما في تشهد، ما في سلام، إيش الوضع؟ إذا كان في الصلاة، إذا قرأ آية السجدة وفرغ من الآية يكبر ويسجد سجدة واحدة ثم يكبر ويرفع رأسه من السجود، ويستحب إذا قام أن يقرأ شيئا من القرآن ثم يركع. طيب لو واحد سأل سؤالا فقط، هل يجوز للمصلي إذا مر بآية فيها سجدة تلاوة وسجد كبر وسجد وكبر وقام أن يكبر ويركع مباشرة، ولا لازم يقرأ؟ الجواب يجوز أن يكبر مباشرة. هذه ممكن تصلح في الألغاز الفقهية، الغاز اللي كان في مجلس العيد، مجلس العيد كان كنا نطرح أسئلة، يعني أسئلة تنشيطية وتلطيفية، ويعني مناسبة العيد مثل الألغاز. طيب لو واحد قال يعني تكبيرتان متواليتان ليس بينهما ذكر، تكبيرتان متواليتان في الصلاة ليس بينهما ذكر، هذه سجدة تلاوة كبر للقيام منها ثم كبر للركوع. طبعا الصلاة صحيحة. الأفضل كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والنووي في المجموع، أن سجود التلاوة في الصلاة إذا سجده وقام يقرأ ولو آية أو آيات أو سورة قصيرة ويركع، يعني أنه لا يركع مباشرة، لكن لو ركع مباشرة جاز. ويدل على وجوب، إذن قلنا الآن إيش اللغز؟ تكبيرتان متواليتان في الصلاة ليس بينهما ذكر. العادة تكبيرات الصلاة مثلا تكبر الإحرام في ذكر، تكبر للركوع في ذكر، تكبر للسجود في ذكر، ترفع من تكبر من الرفع من 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 السجود في ذكر، تكبر للسجود الآخر، تكبر للتشهد في ذكر. لكن لو طرحنا لغزا تكبيرتان متواليتان في الصلاة صحيحتان ليس بينهما ذكر، ما هو؟ نقول تكبيرة الأولى للرفع من سجود التلاوة، فلما اعتدل قائما قال الله أكبر ورفع، حيث أنه لا يجب عليه إيش أن يقرأ وجوبا، يعني الأفضل نعم بس وجوب لا. فصار عندنا تكبيرتان في الحالة هذه متواليتان ليس بينهما ذكر. طيب ما هو الدليل على وجوب التكبير إذا سجد في الصلاة؟ يعني إذا مر بآية سجدة أنه ما يسجد مباشرة بغير تكبير، ما هو الدليل على التكبير لسجود التلاوة في الصلاة؟ روى الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. هذا عمومه إيش يقتضي؟ أنه إذا سجد للتلاوة لأنه هذا خفض أنه يدخل في الحديث وأنه يكبر. قال النووي رحمه الله: فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع، وهذا مجمع عليه اليوم. قال الإمام أحمد: هذا يدخل في هذا كله، حديث عام يشمل سجود التلاوة. طيب، إذن سجود التلاوة في الصلاة يجب فيه التكبير عند الخفض وعند الرفع، لما ينزل للسجود ولما يطلع من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. هذا الدليل. لو أحد قال لك ما هو الدليل، نقول حديث كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا خفض ورفع. طيب، هل يستحب رفع اليدين في هذا التكبير؟ الأصح أنه لا يرفع يديه عند التكبير للسجود، سجود التلاوة، ولا عند الرفع منه، وهو قول جمهور الفقهاء، لأن مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة، هذا ليس منها. قلنا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، الرفع من الركوع، القيام إلى الركعة الثالثة من التشهد إلى الركعة الثالثة، هذه مواضع أربع مواضع رفع اليدين في الصلاة. طيب، قلنا أن سجود التلاوة مستحب. طيب، هل يجوز للإمام أن يتركه؟ نعم، لكن لا يفعل ما يشوش على المأمومين. يعني لو الآن الإمام قرر أنه ما يسجد للتلاوة، مر بآية سجدة وكبر وركع، ماذا سيفعل الناس؟ سيسجدون. ولكن الإمام الفطن الفقيه ما يسوي تصرف يؤدي إلى تضيع المأمومين، تشويش عليهم ويحصل اللبس والخلل. طيب، آخر نقطة قبل ما ننتقل للإخوة السائلين: إذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة، ماذا بالنسبة للتكبير والرفع والتشهد والتسليم؟ مذهب جمهور الفقهاء أنه إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة فإنه ينوي السجود ويكبر ويرفع يديه ويسجد سجدة واحدة ويرفع رأسه من السجدة مكبرا، ثم يسلم من غير تشهد. ما في تشهد، هذا كما قال صاحب المغني والمجموع. لماذا؟ قالوا: روى أبو داود عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر. لكن الحديث هذا ضعفه النووي وابن كثير وابن حجر والشيخ الألباني من المعاصرين. ولذلك قال آخرون من أهل العلم: يسجد من غير تكبير ولا تسليم، لأنه سجود مجرد. هذا نتكلم الآن على سجد التلاوة خارج الصلاة. ليش؟ قالوا: ما ثبت الحديث هذا ضعيف، ما ثبت التكبير والتسليم. من قال بهذا؟ بعض الشافعية وبعض المتأخرين من أهل العلم قالوا: ما في تسليم، ما هو صلاة. قال الإمام أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو. وقيل: يكبر عند السجود فقط، ما في تكبير عند الرفع، ولا في تشهد ولا تسليم. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، واختار المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ولجنة دائمة الإفتاء، قالوا: سجود التلاوة التكبير عند السجود فقط، بس الله أكبر نسجد ثم نرفع من غير تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ثم نرفع من غير تكبير ولا تشهد ولا تسليم. قالوا: التشهد والتسليم هذا في الصلاة. ابن القيم قال: لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولا نقل عنه تشهد ولا سلام البتة، وأنكر ذلك أحمد والشافعي، وهذا هو الصواب. طيب، ماذا يقول في سجود التلاوة؟ هذا سنرجئه إن شاء الله الحلقة القادمة، ومعنا الأخت ياسمين، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، ارفعي صوتك.
نعم، أريد فقط أن أسألك عن يعني صحة الحديث الذي ثبت عن رسول الله أنه من دعا بعد قول لا
يا ياسمين. شوفي لحظة سؤالك، أريد أن أسألك عن صحة الحديث الذي ثبت عن رسول الله. هذا فيه تناقض، لأنه إذا ثبت خلص ما في سؤال عن صحته، ها؟ لكن أريد أن أسألك عن أريد أن أسألك عن صحة الحديث الذي ورد، ماشي، روية، ماشي، تفضلي كملي. نعم.
لا، الدعاء بعد لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني دوام استجابة.
طيب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الدعاء به تعتبر دعوة مستجابة. ما صحة الحديث وارد في ذلك؟ تسمعين الجواب إن شاء الله. الأخ محمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، هل تجوز صلاة خلف إمام ينطق الضاد مثلا الضالين ينطقها الضالين؟
طيب، تسمع الجواب أيضا، الصلاة خلف إمام ينطق الضاد ضاء ويقول الضالين. طيب، الأخ سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
عندي سؤال سيد الشيخ، الإنسان الذي يكون يقرأ القرآن ويمر بسجدة التلاوة ولا يسجد، هل يؤثم أم لا؟
لا، كما بينا سابقا يا أخي، لا يأثم، لأن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. الراجح أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، وبناء عليه لا يأثم. ولكن الإنسان إذا وجد فرصة للأجر ليش ما يغتنمها؟ خصوصا حديث الشيطان، إذا سمع رأى ابن آدم سجد قال يا ويله يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فعصيت. ففيها ترغيم للشيطان سجود التلاوة، فلنحرص عليه، لكنه ناحية ما يأثم، الإثم لا يأثم إن شاء الله. أنور، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال حضرتك بخصوص العمل أو الوظيفة الخاصة بي.
أيوة.
أنا شغال في شركة، هذه الشركة تسير جميع أعمالها من خلال برنامج كبير جدا، تمام؟ جميع الموظفين اللي في الشركة يؤدون عملهم من خلال هذا البرنامج الكبير، ويستخرجوا تقاريرهم من خلال هذا البرنامج الكبير، وأنا مسؤول عن هذا البرنامج وأنا مدير هذا البرنامج. السؤال هنا أن من إجمالي موظفين الشركة كلها هناك 2 أو 3 محاسبين، من ضمن عملهم يسجلون القروض التي تأخذها الشركة، ويسجلون الفوائد التي تدفعها الشركة وتأخذها الشركة من البنوك. فما حكم عملي؟ يعني أنا لا أباشر عملية التسجيل مباشرة بيدي، ولكن فقط مشرف على البرنامج العام الذي يعمل من خلاله جميع الموظفين، من ضمنهم المحاسبين الذين يسجلون القروض والفوائد.
الله المستعان، الله المستعان يا أخ أنور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يجعل كسبنا نقيا مباركا. محمد، تفضل يا محمد. محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
عندي 3 أسئلة جزاك الله خيرا، وأرجو منك أن تجيبني عليهم، لأن تكلفة الهاتف تكون عالية إن لم تجب عليها. هذه 3 أسئلة جزاك الله خيرا. السؤال الأول، إذا أجنب الإنسان عبر الجماع أو احتلم واغتسل دون أن يتبول أكرمك الله، ثم أدى عبادات كقراءة القرآن أو الصلاة، ثم تبول بعد ذلك، هل عليه شيء؟ هذا السؤال الأول.
لا، واحد صار على جنابة فاغتسل والحمد لله صار على طهارة بالاغتسال والنية، وراح أدى عبادات ثم ذهب وقضى حاجته، ما في شيء إلى الآن، كله تمام إلى الآن، كل شيء تمام. السؤال الثاني،
إذا فحصتك طبيبة وأنت صائم، يعني فحصت حلقك من نزة بردية، هل صيامك صحيح أم لا؟
إيه نعم، الصيام صحيح، لكن الرجل لا يمكن المرأة من مسه، يبحث عن رجل طبيب رجل، والمرأة تبحث عن طبيبة، إلا للضرورة، الضرورة لها أحكام، لكن الصيام صحيح. السؤال الثالث.
صحيح. السؤال الثالث نبطرت ابني الذي يبلغ من العمر 7 سنوات حيث قضى حاجته في ملابسه ولم تكن أمه في المنزل، واطلعت على عورته حيث أثناء رمضان أثناء الصيام حيث غسلت له ذبوره وقبله، هل صيامي صحيح أم لا؟
لا لا مانع، لا مانع، لا مانع، 3 سنوات لا مانع من ذلك، وأنت محسن إليه في تنظيفه والحمد لله. أم قيس تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا سؤالي، هل الصيام مثل شوال للميت يجوز ولا لا يقبل الصوم أجر يعني؟ مش
يعني الحي يصوم 6 شوال عن الميت؟
أيوة، نصيم أجر للميت 6 شوال
ننويه
للميت.
لا ينويها لنفسه وهو محتاج، يعني ليس الآن الأجر عندنا كثير جدا ونوزع على خلق الله، لا نحن نحتاج، ويجعل الدعاء للميت. إذن ما هي السنة؟ أن يصوم الحي لنفسه، إلا إذا الميت عليه صيام واجب ما صامه، من باب الإحسان إلى الميت أن نصوم عنه الصيام الواجب. أما الصيام المستحب لنا نحن، لنا نحن، وندعو للميت. أنس تفضلي.
عليكم يا شيخ.
حياكم الله.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير الله يحييك.
الله يسلمك يا شيخ. في عندي سؤالين لو سمحت.
أيوة.
في عندي رفيقتي جايب جوزها المصحف وحاطة ايدها على المصحف ومحلفها أزائلك علاقة مع واحد رجل قبل ما تزوجته، فهي حال في اليمين كذب مشان ما يطلقها. فقالت لي وما عندنا حدا بالمنطقه يفتي لي، وانا هون ما لقيت حدا يفتي على السؤال هذا، فحبيت اسالك.
شوفي انت قولي لها لا يجب عليك الاعتراف للرجل، لا يجب عليك الاعتراف للزوج بالعلاقات السابقه، لكن عليك التوبه الى الله منها واحد، وعليك التوبه الى الله من الحلف الكاذب الذي حلفتيه اثنين بس. بس حمدي تفضل. حمدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، كان المفترض ان الواحد يخرج زكاة الفطر مع نهاية شهر رمضان، مريت بظروف معينة مرض وغيره ونسيت تماما انه اخرج زكاة الفطر، فعايز اعرف ايه الحكم.
خلاص، اذا عليك عليك الاستغفار من التقصير الذي حصل إن كان هناك تقصير، وعليك أن تخرجها ولو فات وقتها، وعليك أن تخرجها ولو فات وقتها، خصوصا وأنك تقول أني نسيت، والناسي معذور شرعا، لكن ما تسقط، ما تسقط. فإذا أخرجها واستغفر إن كان فرط أو قصرت، والحمد لله. عز الدين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ شيخنا الكريم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
وأنت بخير حياك الله.
عندي سؤال، السؤال تاعي هو أنا مريض مرض سكري.
أيوة.
ومرض سكري هذاك أدى لي للجلوكوم تاع العينين. يعني وطبيب عطاني واحد العلاج على مدى الحياة. وكي ندير هذاك الدواء في عينيا، الدواء هذاك يهبط على الحنجره، والحنجره هذا في ايام رمضان ما نشعرش نكون حرج، الناس يقولوا لي الفطر، الاخرين يقول لي ماكش فطر، ما على باليش كيفاش تكون الحل تاعي.
يعني انت يا عز الدين الان خلاصه سؤالك انه لا انه وضعك الصحي المرض السكري هذا المزمن عندك ما يسمح لك بالصيام، ما يسمح لك بالصيام ولا بالقضاء، ولا بالقضاء. فعليك إطعام مسكين عن كل يوم، عن كل يوم وجبة عشاء أو غداء عن كل يوم تطعمها للمساكين، 30 وجبة، 29 لأنه كان رمضان 29، طبعا هذا حسب البلد اللي أنت فيه، 29 مسكين عن 29 وجبة ل 29 مسكين والحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء ونسأل الله عز وجل لك العافية. طبعا في بعض الإخوة هنا عندهم أسئلة وأيضا ورد رقم البرنامج، لكننا نريد أن نغيب قليلا في فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
عماد الدين ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة إنها الصلاة، كما تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو ظهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم:
قالوا لم نك من المصلين.
لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
في القرآن 15 آية هي موضع لسجود التلاوة تمر بنا أثناء تلاوة القرآن أو استماعه في الصلاة أو خارجها، فما الأحكام المتعلقة بها وماذا نقول فيها؟ وهل يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة أم لا؟ اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة وخارجها. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أحيانا. وصفته أن يكبر عند السجود ثم يرفع من غير تكبير، لا يتشهد ولا يسلم، فإذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الرفع منه ويقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة، وسواء فيه التسبيح والدعاء. ويستحب أن يقول كذلك: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ويجوز سجود التلاوة خارج الصلاة على غير طهرة أو استقبال للقبلة وفي أوقات النهي، لأنه ليس بصلاة، لكن فعله على طهارة مع استقبال القبلة أفضل. وإذا كرر آية سجدة ليحفظها اكتفى بسجدة واحدة فقط دفعا للحرج والقلق. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، فإذا قرأ القارئ آية السجدة ومعه قوم يستمعون لتلاوته سجدوا إذا سجد، ولا يرتبط المستمع بالقارئ في فترة السجود، فله الرفع من السجود قبله، وعليه فلا يشرع سجود من سمع آية سجدة من جهاز تسجيل ونحوه. وإذا قرأ الإمام آية سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل عن المنبر فسجد، وإن ترك السجود فلا حرج، لأنه سنة لا واجب. ويكره الاقتصار على قراءة آية السجدة وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود فقط، وإنما كره ذلك لأنه قصد السجدة للتلاوة، وهو خلاف السنة. كما يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية، لأنه إن سجد لبس على المأمومين، فربما ظنوا أنه سهى عن الركوع وسجد. قال تعالى:
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، معنا الأخت ليلى، تفضلي ليلى. ليلى؟ ليلى؟ طيب. يقول: ماذا أفعل وقد فاتتني تكبيرات من تكبيرات صلاة العيد؟ نقول تكبيرات السنة السبعة والخمسة إذا فاتتك فليس عليك شيء، ليس عليك قضاؤها يعني. طيب. يقول: أخذ عمرة ورح أجلس أسبوع في مكة بإذن الله، وأريد أخذ عمرة أخرى لأخي المتوفى، من أين أحرم؟ من الحل يعني خارج الحرم، تذهب مثلا إلى التنعيم، مثلا مسجد عام التنعيم، وتحرم. طيب. يقول: الفرق بين قوله تعالى رب المشرق والمغرب ورب المشرقين والمغربين ورب المشارق والمغارب؟ طبعا المشرق والمغرب الجهة، رب المشرق جهة المشرق وجهة المغرب، رب المشرقين والمغربين مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغرب الشتاء ومغرب الصيف، لأن الشمس في الصيف لها مشرق يختلف عن مشرقها في الشتاء. طيب رب المشارق والمغارب، خلاص مشارق الكواكب ومغاربها، مشارق الأماكن كلها اللي في الأرض طبعا ستختلف باختلاف المكان. طيب نرجع نأخذ بعض الاتصالات، لا مانع. الأخ نجاد، تفضل. تفضل يا أخي.
ألو.
نعم نعم، تفضلي تفضلي. نعم،
انا ريتاد من الجزائر.
اهلا وسهلا، تفضل.
من اريد ان اقول شيئين.
نعم.
الاول هو قرات فتوى تقول ممنوع لبس الالبسه التي تكون فيها صور ليست بعيد، فهذا حرام ام حلال؟
أيوة، يعني صور ذوات الأرواح لا تلبسها، لا تلبس شيئا فيه صور ذوات الأرواح، لكن صورة شجرة، صورة بيت، صورة طيارة لا مانع. السؤال الثاني.
نعم. وأريد أن أقول شيئا آخر.
نعم.
أريد أن أقول لك يا شيخ، ادعي لي أختي زينب.
الله يجزاكم خير جميعا ويبارك فيكم، آل بيت المباركين إن شاء الله، وحريصين على الخير من الصغر، نعمة التربية، ونسأل الله أن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. أبو بشير، تفضل.
عليكم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
آمين يا أخي.
يا شيخ، حكم استخدام العطور التي بها كحول؟
استخدام العطور التي فيها كحول، ذهب بعض أهل العلم من المعاصرين إلى أن الكحول المصنوع لغير الشرب إذا استعمل مذيبا في العطور في الدهانات في كثير من المواد الصناعية معقمات في الأشياء الطبية أنه جائز مباح، وأن المحرم هو المصنوع للشرب. طيب في شيء آخر؟ عبد الله تفضل. عبد الله
السلام. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ من الجزائر، أعملوا حاجب بمحكمة من المحاكم في الجزائر.
أيوة.
ويقول لنا أحد الشيوخ مفتي هنا لا يجوز العمل بالمحاكم الجزائرية لأن هذا تحت.
أيوة بس أيوة المحاكم قد تكون تحكم بشرع الله أو بغير شرع الله، وقد تكون أحيانا تنظم الأمور، يعني فيها أشياء تنظيمية، أشياء إدارية، ليس الحكم المعروف في الفصل بين المتنازعين إلى آخره. الشاهد إذا كان تحكم على خلاف الشريعة هذا حرام ما يجوز، وإذا كان تحكم على وفق الشريعة وما تقتضيه الشريعة ما فيها ظلم فلا مانع، لأن أي شيء يساعد على تنظيم حياة الناس ولا يتعارض مع الشريعة فنحن معه. أما إذا كان تحكم في المواريث على خلاف الشريعة، تحكم في قضايا مثلا البيع والاقتصاد على خلاف الشريعة، فهذه التي لا يجوز العمل فيها. فإذا المسألة فيها تفصيل. خالد تفضل يا خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
قبل الله منكم صحيح العمل.
حياك الله يا أخي.
الله يبارك فيك. شيخ بالنسبة لسجود التلاوة ذكرت قبل قليل أنه يصلح سجود لغير القبلة.
إنه بعض العلماء قال يجوز على طهير غير طهارة إلى غير القبلة، لكن قلنا لابد يحرص المسلم على ذلك لأنه ورد في تعظيم القبلة، القبلة هذه أحياء وأمواتا، قبلتنا أحياء وأمواتا، ما يؤكد على التوجه إليها. ترى لاحظ كنا يعني نؤكد على الموضوع صح، قلنا بعض العلماء ما اشترطه، لكن يحرص عليه المسلم خصوصا إذا كان يستطيعه. ليش لا؟ لو كان يستطيعه يعني يستطيع يسجد للقبلة وإلى غير القبلة، فلماذا يسجد إلى غير القبلة؟ يعني تعمد غير القبلة مشكلة. يمكن لو واحد مثلا في وضعية يعني بعض الأسرى مقيد مريض على سرير المستشفى تقول يعني هذا إنسان غير القبلة مفهوم ليش، لكن واحد يتعمد يسجد لغير القبلة وبإمكانه يسجد القبلة ما معنى ذلك؟ ولذلك الكلام كان فيه تأكيد على السجود إلى قبلة حتى لو قلنا بأنه لا يشترط كشرط. طيب هات السؤال. طيب خالد. طيب الأخ محمد تفضل. محمد
بدل عن الكريمات يا شيخنا حلال ولا حرام تفتيح البشرة؟
تفتيح البشرة؟
نعم.
هذا التفتيح بشيء طويل المفعول ولا حاجة قصيرة المفعول؟
أحيانا ما طويلة المفعول،
قصيرة المفعول.
نعم أحيانا واحد يتفتح طويلة المفعول أحيانا.
طيب إذا خلاص، إذا السؤال تسمع الجواب إن شاء الله في موضوع تفتيح البشرة. أبو علي تفضل. يا أبو علي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم أنتم بخير.
وأنت طيب.
يا شيخ ما أبغى أسأل عن صحة الصلاة في مسجد يصلي فيه ناس من جنسية آسيوية، ولكن لما يقول الإمام ولا الضالين ما يقولوا آمين.
الصلاة صحيحة. في بعض المذاهب عندهم قضية الإصرار بالتأمين وعدم الجهر، ولكن ذلك مخالف للسنة. السنة الجهر بالتأمين، لكن الصلاة صحيحة ما في شك أن الصلاة صحيحة. يعني لو واحد مثلا ذهب إلى بلاد مثلا بعضهم على مذهب الحنفية بعضهم على لا يجهرون بالتأمين، يصلي معهم الصلاة صحيحة، لكن ينصحهم يعلمهم. منصور تفضل. يا منصور
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب
حياك الله.
الله يعافيك. بس حبيت اسالك على العمرة، هل يجوز يعني نعتبر يعني في يومين يعني عمرتين؟
من ناحية الجواز يجوز، يجوز انك تسوي العمرة الاولى وثاني بعدين تروح الى الحل وتحرم بالعمرة الثانية.
طيب وعندما مثلا حبيت ان اعتمر مثلا لوالدتي او كذا، عندما اجي في الميقات وحبيت يعني اعتمر لها، يعني اقول يعني وش اقول؟ يعني
قول لبيك يعني اللهم لبيك اللهم بعمرة عن امي فلانة،
يعني كذا.
اي نعم. طيب حياك الله.
شكرا.
أهلا وسهلا الأخ هشام. هشام
عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل يا هشام.
شيخ لبت عليك.
حياك الله.
معك هشام من المغرب.
أهلا وسهلا.
الله يجزك بخير الشيخ. بيت أنت ولك أنا دابا كنخرج من الدار ديالك.
إيش السؤال يا هشام؟
كنخرج من الدار ديالي ولا شفت شي مرة كنجي نغسل الجنابة، واش ماشي مشكل ولا شنو؟
يعني قصدك ما حكم الخروج من البيت وعليك جنابة؟
لا لا.
ما هو السؤال؟
غير لنظرت شي مرأة، شي مرأة.
نعم هشام.
نعم يا شيخ.
انت سؤالك الآن هل يجب الوضوء من النظر إلى المرأة؟
نعم نعم.
يعني إذا واحد نظر إلى المرأة هل يجب عليه أن يتوضأ؟
نعم.
أيوة. يجب عليه إذا خرج منه شيء مذي أو مني، أما إذا ما خرج شيء لا يجب عليه الوضوء. لكن نؤكد على موضوع، نؤكد على موضوع غض البصر. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فيجب غض البصر عن المرأة الأجنبية. أما موضوع الوضوء فهذا هو الجواب. طيب نعود إلى أيضا أسئلة، الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. يقول السؤال: المبلغ الذي خصصت لاستثمار صيانة المنزل إذا حال عليه الحول هل تجب فيه الزكاة؟ جواب نعم. هل يجوز أن أكشف على أخوال وأعمام زوجي؟ الجواب لا، لأنهم ليسوا من المحارم، ليسوا من المحارم. هل يجوز اللعب بالألعاب التي تحتوي على لحم الخنزير، يعني في اللعبة نفسها في لحم الخنزير، ويستطيع اللاعب أن يعود للحياة بعد الموت؟ طيب بعض الألعاب من المخاطر التي فيها أنها تحبب أشياء محرمة إلى اللاعب، يعني مثلا في اللعب اللاعب يستنزف طاقة ويحتاج إلى طاقة، ويبدأ عداد الطاقة ينزل وسيقوم اللعبة إذا ما وجد مصدر طاقة، وفجأة يطلع له قارورة خمر مكتوب عليها أنه إذا عبر أو عبها يأخذ طاقة كذا، مثلا بعده لحم خنزير إذا أخذه في اللعبة يحصل طاقة كذا. إيش النتيجة؟ خصوصا ما يكون أطفال أولاد شباب صغار، خلص يصير في اللعبة يدور عليها، وين وينه هذا الخمر، وين وين الخنزير، وين كذا، خصوصا إذا وضعوا يعني طاقات عالية لكل حاجة من هذه الحاجات، فيصير اللاعب يدور عليها. لا شعوريا ممكن يحب هذه الأشياء، خلص يبحث عنها. فالألعاب ممكن تحبب أشياء محرمة للاعبين وتنطوي على أشياء أيضا مخالفة للعقيدة، قضية أنه اللاعب أنه في أشياء تحيي الموتى، يعني يموت بعدين مثلا في عصا معينة في حاجة معينة تحيي الميت هذا. فمن خلال الألعاب تسوق معتقدات باطلة. من خلال الألعاب تحبب الأشياء المحرمة إلى اللاعبين، وأحيانا ممكن يصير فيها أشياء يعني معبودات من غير أشياء، السحر ميسر مثلا، علاقات أشياء محرمة، يطلع تطلع مثلا امرأة فاتنة شكل صورة جميلة لامرأة ممكن تكون شبه عارية أو عارية. إذن الألعاب ما عادت ألعاب بريئة، ألعاب ما عادت ألعاب بريئة، صارت ألعاب هذه فيها يعني فيها أشياء تخالف العقيدة، وفي أشياء تحبب المحرمات إلى اللاعبين، أشياء تلوث الدماغ، تلوث تشكك في الثوابت الشرعية. لابد أن نحذر حذرا كبيرا. يقول يعني أنا توفى الله أخي قبل رمضان وأنا الآن في العيد، ما كيف عيد؟ نقول لا مانع يا أخي، الواحد يفرح من جهة ويحزن من جهة. يفرح أنه الله عز وجل مكنه من صيام الشهر، يفرح أن الله أتم عليه النعمة، يفرح للعيد يوم الفرحة، وهو عنده حزن على أخيه الذي توفي. لا مانع أن يجتمع في الإنسان حزن وفرح، لكن كل واحد له سبب، هذا سبب شرعي في العيد، وهذا سبب مقتضى الجبلة في الحزن على وفاة محبوب قريب. صلاة الضحى سرية أم جهرية؟ سرية. يقول والدي مريض القلب والضغط، حاول الصيام لم يستطع الصيام لمدة 3 سنوات. خلاص إذا تأكدتم أن المرض مزمن فأخرجوا عن فدية، يخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم. طيب بالنسبة لحديث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه؟ فقيل له بلى، فقال دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد روى الترمذي أيضا دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. حديث صحيح. ولو قال مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اشفي مريضي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالمين ارزقني يا رب مثلا، أيضا يكون قد عطف المسألة على هذا الذكر العظيم. وأحيانا تكون شكاية الحال تغني عن السؤال، يعني موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ويونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأثبت الألوهية وهلل بها لا إله إلا أنت وسبح سبحانك واعترف بالذنب، واعترف بالذنب، وكان ذلك كافيا في إنقاذه من ورطته، من ورطته. شكاية الحال تغني عن السؤال، نعم يعني الله سبحانه وتعالى كريم ويستجيب. كان في سؤال أيضا عن بعض الناس لا يفرق بين الضاء والظاء. طيب ويقول الأخ أنه يقول ولا الضالين ينطقها ولا الظالين. ذهب بعض العلماء إلى صحة صلاته لتقارب المخرجين، وابن كثير رحمه الله في تفسيره قال والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، ويغتفر في هذه الحالة عند من لا يحسن، عند من لا يحسن. لكن من يحسن نقول يجب عليه أن يأتي بها، يجب عليه أن يأتي بها. بعض الناس من العام، بعض أهل البادية ما يعني ما يحسن إلا هذا، ما لو علمت وعلمت في ما يمكن خلاص، نقول له صلي وصلاتك صحيحة. لكن من يحسن يجب عليه، وقد ينقلب المعنى إلى معنى قبيح، كما جاءنا سؤال مرة هنا قال في البرنامج، قال هل المرأة تدخل في حديث السبعة الذين يضلهم الله، يضلهم، لاحظ يضلهم الله، شوف كيف انقلب المعنى انقلابا فاحشا. السبعة الذين يظلهم، يظلهم بالظاء، الظاء يظلهم من الظل، الظل يوم القيامة تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، يحتاج الناس إلى الظل. السبعة الذين يظلهم الله، قلنا المرأة تدخل في خمسة من السبعة، لكن لما تقول السبعة الذين يظلهم الله، يظلهم، يظلهم يعني من الضلال، يقعون خلاص يصبحون ضالين، ضالين، لا بد انتبه إلى هذا. طيب هنا يعني الجمعية ولزوجة الأخت عادة تسأل، نقول إذا كان الزوج قد سمح لك أن تنفقي منها على البيت فلا حرج في ذلك، وإذا بقي منها شيء يصبح للورثة، بقي منها شيء يصبح للورثة. يقول أنه في بعضهم بعض الضالين بالضاد أثار مؤخرا أن المرأة الحائض تصوم، طبعا هذا ضلال مبين ومخالف لإجماع المسلمين والكتاب والسنة، هذا يعني كارثة كبرى أن المرأة الحائض تصوم، هذه كارثة كبرى. الحائض لا يصح أن تصوم، لو صامت ما يقبل منها، ما يقبل منها. طيب هذا أخ يعني يقول هل تدلوني على فتاة صالحة أتزوجها تغطي وجهها وحريصة على طلب العلم؟ طيب إذا وجدنا إن شاء الله ليش ممكن ندلك إن شاء الله. يقول إطعام مجموعة من الصائمين بنية كفارة اليمين، لا لابد يكون إيش فقراء، ممكن الصائمين ما فقراء، وهذه كفارة للفقراء وعلى المساكين. طيب يقول السؤال هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة أخرى؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولأن الجمعة ليست من جنس العصر. بالنسبة لموضوع تفتيح البشرة، طبعا رقم الواتس، نعم هو الأخ إخوة يقولوا نعم، هذا بالنسبة للأسئلة، في بعض الأسئلة نعم، في بعض الأسئلة قد تكون أسئلة فيها خصوصيات لا يستحسن عرضها، فهذه إن شاء الله موضعها على الاتصال الخاص، الاتصال الخاص بحسب التيسير بحسب الإمكان، حتى نكون أيضا يعني مسلمون على شروطهم. تغيير لون البشرة بالكريمات ومستحضرات التجميل من التغيير المؤقت ما هو طويل المفعول لا بأس، أما إذا كان تغييرا على الدوام لأن هذا تغيير خلقة، صارت المكياج الأصباغ ما هو تغيير خلقة، لا مفعوله قصير وينتهي، لكن لما يستعملوا إبر تحت الجلد ويستعمل خلاص دخلنا في قضية تغيير خلق الله. طيب أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا هذه أسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت